بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع ذكر من الأذكار وشيء من فقهه. والذكر الذي معنا اليوم متعلق بالتوبة، من أذكار التوبة وأذكار الاستغفار، وهذا جاء في حديث صحيح. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وأيضا في لفظ قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. قال الراوي: فقلت له: اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أتوب إليك، 2 أم 1؟ قال: هو ذاك أو نحو هذه أو نحو هذا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. فهذه الأذكار والألفاظ من ألفاظ وأذكار التوبة والاستغفار، وهذه الأذكار الغاية منها محو الذنوب بحيث يغفر للإنسان، لأن الإنسان خطأ وينسى ويخطئ، إما بلفظ من كلمة في اللسان كالغيبة أو الكذب أو غير ذلك من أخطاء اللسان، وإما بنظرة من العين أن ينظر إلى حرام فيقع منه من مثل هذه الآثام والذنوب، وإما بسمع قد يسمع محرما ويخطئ في ذلك فيقع منه الذنب. فلطالما الإنسان حي وفي هذه الحياة الدنيا الذنب متوقع منه، فتأتي مثل هذه الأذكار تجدد صحيفة العبد وتمحو الذنوب وتعين المسلم على كثرة التوبة، بحيث لو فجاءه الموت يكون قد أكثر التوبة والاستغفار واستعد لمثل هذا اللقاء. فإن الإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، فالأجل آت ولكن أن يأتي الأجل والمسلم على خير، على توبة وذكر واستغفار وإنابة إلى الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس، هنا ينادي بهذا النداء المؤمنين والمسلمين، وهو وإن كان لفظا عاما لكنه يراد به الخصوص، وهم خصوص المسلمين، لأن التوبة من الذنوب الصغائر والكبائر تحتاج إلى إسلام ودين، أول شيء أن يكون مسلما موحدا. فيقول يا أيها الناس، ينادي المؤمنين والمسلمين، بماذا يناديهم وإلى ماذا يرشدهم؟ إلى أمر هام، توبوا إلى الله، أي ارجعوا إليه، ارجعوا إلى الله بامتثال ما أمركم به، وأن تجتنبوا ما نهاكم عنه. فهذا التوبة من قواعدها وأسسها اجتناب الحرام وفعل الواجبات والمندوبات والكف عن المحرمات. فتوبوا إلى الله، إذن نعود إلى الله بامتثال أوامره، ومما أمرنا التوبة، فهي واجبة من كل ذنب ولو كان من الصغائر. وقد تأتي التوبة تلقائيا مع الصلوات الخمس، مع الأذكار التي بعد الصلاة، مع الصدقات، وهذا من رحمة الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون. فإذا صليتم الفجر غسلتها، فهذه الذنوب تغسل وتكفر مع الصلوات الخمس التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها يوميا، وكذلك مع الأذكار التي بعد الصلاة إلى غير ذلك، والجمعة إلى الجمعة، المحافظة على صلاة الجمعة من أسباب كفارة الذنوب، العمرة إلى العمرة من أسباب كفارة الذنوب، صيام النفل، صيام الاثنين الخميس، وكذلك أيام البيض من أسباب كفارة الذنوب. فهناك أعمال تكفر الذنوب، وهناك أعمال يومية، الصلوات الخمس والأذكار تكفر الذنوب، وهناك التوبة، أن يلهج اللسان بالتوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله، ثم أراد أن يبين لهم أنه هو أول التائبين صلى الله عليه وسلم، وأنه قدوتهم، فقال فإني أتوب إليه. ومعروف التوبة ترك الذنب على أحد أوجه الشرع، وترك الذنب لماذا في الشرع؟ لقبحه، أن الذنب شيء قبيح، ومما يأسف عليه الإنسان يوم القيامة عندما يرى في صحيفة أعماله الذنوب، يتغير وجهه، يأسف، يندم، يتمنى لو لم يعمل الذنب. ولذلك الآن الفرصة على ترك هذه الذنوب التي تسود الصفحات، وعليه تركها، والعزم على عدم العودة إلى الذنوب. ونبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه قدوتهم، فإني أتوب إليه وأستغفره، والاستغفار من الغفر، والغفر بمعنى التغطية، تغطية الشيء وستر الشيء. ونقول غفر الله ذنوبه، يعني سترها له فلم تظهر. ومغفرة الذنوب التغطية على الذنوب بمعنى العفو عنها، بحيث يستر العبد ولا يعلم ذنوب إلا الله ويعفى عنه. فهذا معنى المغفرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه هو أيضا بحاجة إلى توبة، فيحثهم ويشجعهم على ذلك. فهذا الذكر وهذا الحديث يبين أهمية التوبة، مكانة التوبة بالنسبة للمسلم، ولو كان ولو كان يظن نفسه أنه لم يذنب فهو مخطئ. العبد له هفوات وينسى، وقد ينسى ذنبه، فعليه أن يكثر من التوبة، وليس فيه أي خسران أن يكثر العبد من التوبة، ليس في ذلك أي خسارة. وفي هذا الحديث فوائد، أن الحث على التوبة والحض عليها، وأنها يجب أن تكون على لسان المؤمن في يومه: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه لابد أن تكون على اللسان في يومك في نهارك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويعد له 100 مرة من الاستغفار أو 70 مرة في المجلس الواحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يفيدنا الحديث أن التوبة واجبة على العبد، واجبة على الفور، إذا أذنب ذنبا يتوب على طول، لأن الحديث فيه أمر: يا أيها الناس توبوا إلى الله. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوب، فواجب على العبد إذا أذنب أن يستغفر وأن يتوب من ذنبه فورا، ولا يترك الذنوب تجتمع عليه، لأن إذا ترك الذنوب تجتمع عليه من غير أن يطلب التوبة والمغفرة أهلكته ذنوبه، تهلكه في الدنيا وتهلكه في الآخرة. فعليه أن يبادر قبل أن تمتلئ صحيفة أعماله بكثرة الذنوب التي تغضب الله عليه وتهلكه. ولكن سرعة التوبة التي تمحو بها الذنوب مما يجلب للعبد الرحمة والخير، ويجلب له أيضا السعة في الحياة. وأيضا من فوائده أيضا ذكر العلماء أيضا الاستغفار، أنه قد يكون من سهو أو غفلة، أو قد يكون من ذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر، مع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الذنوب الكبائر بلا شك، معصوم منها عليه الصلاة والسلام، وغفر له ما تقدم من ذنب، لكن قالوا لعله من سهو أو غفلة، وإنما أو لعل ذلك لتعليم الأمة، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة وقدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر ويكثر من الاستغفار، إذن نحن بقية الناس من باب أولى وأولى أن نستغفر وأن نكثر من الاستغفار. نسأل الله لنا ولكم حسن التوبة وحسن العمل، راجين الله عز وجل المغفرة من الذنوب والعفو والصفح والستر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل فضل شيخنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم صوم يوم الجمعة إذا كان من ضمن الأيام البيض، مثل يقول هذا الشهر ستكون الأيام البيض يوم الأربعاء والخميس والجمعة؟
نعم، الحمد لله. وبعد، الجمعة من الأيام المنهي عن صيامها مفردا، إن لم يكن لصيام يوم أحد كان لا يصادف صوم يوم اعتاده، إنما مطلق الصوم. والنهي الثاني إذا لم يردف معه يوما فيكون منهي عنه، ودليله حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمتي أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر لأنها أفردت الجمعة بالصوم من غير سبب، ولم تردف له يوما. فإذا صادف الجمعة يوم من أيام البيض فصام المسلم قبله أو بعده فلا إشكال إن شاء الله، خاصة أن من أيام صيامه أيام البيض ويكون معه يوم، فيخرج بهذا من النهي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: دخلت المسجد في صلاة الجمعة، فيقول بدأت أصلي النافلة، ويقول قبل الأذان هل أتوقف عن الصلاة لأنه وقت نهي؟
نعم، بالنسبة للداخل إلى يوم الجمعة له أن يصلي ويتنفل ما شاء إلى أن يدخل الخطيب، لأنه هنا إما صلاة وإما دعاء وإما قراءة قرآن وإما ذكر وإما ذكر، فله الصلاة. فإذا صعد الخطيب المنبر توقف عن الصلاة، لأن الآن يجب الاستماع إلى الخطبة، خطبة الجمعة، إلا الداخل مع الخطبة، هذا لابد أن يصلي تحية المسجد ويعجل في الركعتين حتى يستمع للخطبة. أما قبل ذلك فله الصلاة من قراءة قرآن أو صلاة أو كذلك ذكر الله عز وجل أو التسبيح أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
مرحبا شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك يحفظك محمد.
مرحبا شيخ عبد الله.
الله يحييك، جزاك الله خير.
الله يحفظك يا شيخ. شيخ، سؤالي اليوم في صلاة العصر، أحد الأخوة ذكر أن في شخص جاء وصلى في الصف الثاني منفردا، فقلت له يعني كيف، يعني هو شاف في جماعة وما صلى؟ قال لا، يعني هو صلى منفرد ما تجوز الصلاة. قلت له لا، يعني إذا هو ما حصل حد من صف الفرجة في الصف الأول فكان في جدل إن صلاته تجوز أم لا تجوز، يعني هذا الحكم في ذلك الشيخ، إن هل هي يعني إذا شخص حاول إنه يصحب شخص أو ما كان في فرجة في الصف الأول يجوز أن يصلي منفردا أم لا؟
إن شاء الله.
الصف الثاني. السؤال الثاني الشيخ، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وما أدري، أعتقد على ثراء على النبي زكريا أعتقد، وكانوا يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. فكيف تكون فضيلة الشيخ الإنسان يسارع في الخيرات وكيف يدعو الله رغبا ورهبا؟ الله يجزيكم الخير.
جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك يحفظك. نجيب فضيلة الشيخ سؤال محمد، يقول: من دخل إلى المسجد ولم يجد فرجة في الصف الأول فوقف وصلى منفردا في الصف الثاني، يقول هل تصح صلاته أو كان يجب عليه أن يسحب شخص من الصف الأول معه؟
هذا سؤال مهم. أولا، الذي صح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة رأى رجلا خلف الصف يصلي، يعني مسبوق، فقام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لأنه صلى خلف الصف منفردا، وأهل العلم حملوه على أنه كان هناك مكان ولم يدخل فيه، حملوه على هذا. وهناك حديث أنه يسحب مع أحد، يسحب مع أحد إذا كان يعني لم يجد فرجة ولا يعلم أن أحدا سيأتي يقف معه. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. إذن ما هو الحل؟ الحل من أتى والصف الأول قد اكتمل، إن وجد فرجة دخل فيها، ولا يستعجل. بعض الناس يأتي مستعجلا، الصف الأول فيه مكان فيصلي منفردا، إذا بقي منفردا إلى نهاية الصلاة لم يأتي أحد يصف بجواره، وفي الصف الأول فرجة، معناه يعيد صلاته. أما إذا أتى والصف مكتمل متراص وليس هناك أحد، حينئذ إما أن يصلي منفردا أو يسحب أحدا. أن يسحب أحدا من الصف الأول هذا حديثه ضعيف، إذن لا يسحب أحد. ثم إذا سحب أحدا يحدث فرجة في الصف الأول، وأيضا يضطر المصلون أن يصححوا الوضع فيتحركون في الصلاة، وأيضا يجني على هذا المسحوب، ينقله من مكان فاضل إلى مفضول، ومن مكان أفضل إلى مكان أقل درجة، الصف الأول أفضل درجة من الثاني، فحينئذ جنى عليه، ولا يوجد دليل صحيح في هذا العمل. إذا ماذا يفعل المصلي؟ إن أجاء والصف الذي أمامه مكتملا، حينئذ يصلي منفردا خلف الصف. إن أتى أحد وصف معه فالحمد لله، انتهى النهي وخرجنا منه. إن لم يأتي أحد فحينئذ عليه أن يصلي ولو منفردا، لأن هذا يعني ما يمكن أن يعمله. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه غاية ما يستطيع، فليس عليه شيء. إذن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منفردا بعد الصلاة أمره بالإعادة، حمل أهل العلم على من دخل وفي الصف الذي أمامه فرجة ولم يدخل فيها فتفرد بالصلاة خلف الصف. حديث أنه يسحب أحد حديث ضعيف، فلم يبقى أمامنا إلا أنه إذا جاء والصف الذي أمامه مكتمل متراص يصلي، إن أتى أحد وشفع معه الصف الحمد لله، ولم يأتي أحد فصلاته صحيحة، لأن هذا المأمور به وهذا غاية ما يستطيع أن يفعله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم. أيضا سأل أبو محمد عن الآية أو عن أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، تفضل.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الدكتور عبد الله، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال اليوم، كنت راتب من دبي بس كانت شوية يعني عندي إصابة، صليت على كرسي في الطريق، لأن من مسافة من دبي للعين تقريبا فوق 140، فرات قصر الظهر والعصر، لما صليت بروحي يعني يا إنسان ثاني وإتم فيه يعني، فهل صلاتي وصلاته صحيحة بارك الله فيك، مع أنني أنا أصلي على كرسي وهو يصلي وينزل الأرض
إن شاء الله؟
الله يجزاك
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أبو هزاع، تسمع إن شاء الله رد. نعم أبو عمر تفضل. نعم تفضل أبو عمر على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. بارك الله
حياك الله يبارك.
والله عندي كم سؤال. أولا في صلاة الجماعة إذا دخلت صلاة المغرب والإمام في الركوع في الركعة الثالثة،
نعم،
وفي مكان في الصف الأول خالي في طرف الصف الأول، فلو حاولت أسد الفرجة في الصف الأول على الغالب لن أرحق بالإمام، يعني تفوتني الصلاة، أو أقف في صف الثاني لوحدي أو مع الناس واقفين بس تركوا فرجة في الصف الأول. فأيهما أفضل، أسد الفرجة في الصف الأول ولا ألحق الركوع، أو في الصف الثاني؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، في تربية الولد مثلا إذا له أصحاب عندهم مشاكل، فلما انصحوا عن الولد مثلا يقول أنه صاحبك فلان يعمل كذا يعمل كذا، هل هذا يدخل في الغيبة؟ يعني هل هذا مسموح فيها أو لا؟ يعني إذا ننصح الولد أنه ما يصاحب حد من أصحابه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال محمد، فضل الشيخ يقول الآية ذكر الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فيقول كيف يكون المسلم يتصف بهذه الصفات، مسارع في الخيرات يدعو الله رغبا ورهبا؟
نعم، المسارعة في الخيرات، المبادرة وسرعة عمل الخيرات بحيث أنه لا يؤخر ولا يتباطأ في فعل الخير. مثلا وجد فرصة إلى الحج حج، وجد فرصة ليعتمر اعتمر، أذن المغرب أذن عفوا للصلاة بادر بالذهاب إلى المسجد، أذن وكذلك يوم الجمعة بادر إلى التبكير، جاءت أيام البيض بادر إلى الصيام، جاء يوم عرفة بادر إلى الصيام، وهكذا يبادر. إذا انتهى من ختمة القرآن شرع في ختمة أخرى، فهو دائما يبادر، فهذا يسارع في الخيرات. هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل من عهد إبراهيم حتى عهد نوح حتى عهد أيوب إلى آخرهم إلى يحيى، فكلهم الله وصفهم في النهاية أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا وصفهم، استحقوا الفرج، استحقوا الذكر الحسن، واستحقوا النصر على أعدائهم، واستحقوا أيضا أن يعطوا من الولد مع عقم في بعضهم مع كبر سن، واستحقوا كذلك أن يشفى بعضهم من الداء كأيوب. السبب في ذلك ذكره الله في الختام بعد أن ذكرهم جميعا، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يبادرون إلى فعل الخيرات، لا يتباطؤون، لا يتكاسلون، لا يتأخرون أبدا، يفعلونها وكذلك يتقربون إلى الله بفعلها ويؤدونها كما يريد الله، بشروطها بواجباتها بأركانها كما يحب الله على أكمل وأحسن وجه وشكل. ويدعوننا، يدعون الله، الدعاء السؤال، يسألون الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء توبة وذكر وخير، فيسألون الله رغبا في الأمور المرغوب فيها التي تكون في الدنيا والآخرة. فهناك الإنسان له حاجة في الدنيا فيسأل الله أن يعطيه أن يعطيه، وهناك أمور تتعلق بالآخرة فيرغب فيها، يسأل الله الجنة، يسأل الله المغفرة، يسأل الله الرحمة، يسأل الله العفو، فهاي أمور مرغوب فيها رغبا. وأيضا كذلك ورهبا يعني خوفا من الله، من الرهبة، بمعنى أنهم يتوبون إلى الله ويدعون الله أيضا من شدة الخوف والرهب، يخشون من الضرر، فهم راغبون راهبون. وهذه حياة المسلم، بين الرغبة والرهبة، وبين الرجاء والخوف، وبين الأمل وحسن الظن بالله، وبين الخوف من الله. من جمع بين الرغبة والرهبة وبين الأمل والخوف وحسن الظن، هذا الإنسان المؤمن. فالذي دائما في رغبة وأمل، هذا يعني اللي هو دائما جانب الترغيب، هذا خطأ. وكذلك جانب الترهيب دائما عدم حسن ظن بالله. فالمؤمن يجمع بين الاثنين رغبا ورهبا، يجمع بين الترغيب والترهيب، يجمع بين التوبة والأمل وحسن الظن بالله، وبين الخوف منه والخشية منه. من كان في حياته مثل هذه القاعدة حينئذ ينجو، لأن الدين ترغيب وترهيب، لو غلبنا جانب الترغيب تفسد الحياة، يفسد الدين الإنسان، تفسد أخلاق الإنسان، ولو غلبنا جانب الترهيب دائما فالإنسان أيضا يفقد الأمل ويفقد حسن الظن في الله. ومن جمع بين الاثنين كان لله خاشعا وكان يعبد الله العبادة الصحيحة. ولذلك نجد في الشرع حتى في الصفحة الواحدة في القرآن وفي الأحاديث ترغيب وترهيب، بها هكذا تستقيم الحياة وتستقيم الأخلاق، وأيضا يستقيم كذلك شؤون الناس وتستقيم حياة الناس. لابد من هذا الجانب، من الجانبين في حياة المسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال موزع. نعم، معنا المكالم أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم، تفضل. الله يبارك، تفضل.
أخباركم طيبين إن شاء الله.
الحمد لله فضل الشيخ، بارك فيك.
عندي كم سؤال بارك الله.
نعم،
السؤال الأول يا طويل العمر، في أحد المشايخ كان يتكلم يقول بدل واحد يصير مثلا مطعم يتعشى ولا يصير له كوفي يدفع 150 درهم يصير يعني يطبع له مصحف في الشهر أحسن من يعني للبيضات اللي يصرفها. زين، الحين شو الفرق بين أني أنا أصير أشتري مصحف مثلا من المكتبة أو أني أصير مثلا أي جمعية مثلا دار البر أو جمعية الشارجة يطبعوا لي مصحف؟ ففي فرق يعني إذا أنا أشتريت مصحف مثلا حطيته في المسجد أو وزعته، أو أن أصير لازم أطباع يعني
إن شاء الله.
زين، ونفس السؤال يعني أنا أخوي متوفي الله يرحمه، أقدر مثلا نفس الموضوع أشتري المصحف أو أن أصير أطبع المصحف باسمه، أو أن خلاص من مجرد أني أنا نيتي أني أنا أتبرع له يعني
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا طويل العمر، يعني في شخص أداني ودعوزني قبل، يعني الواحد شو يسوي؟ يعني أنا أحيانا أفكر أن أنتقم منه، أداني أخبرني يعني وايد يعني، فأخلي الموضوع بيني وبين ربي وخلاص أن الريال هذا أداني يعني ما أنتقم منه، ولا يعني لو أذيه مثلا شيء بسيط هو أداني يعني وايد، أنا تأذيت منه وايد توصلت يعني. أو السؤال الثالث يا طويل العمر بخصوص يعني الواحد يوم يقول مثلا الله يحفظك، يجوز تقول وراء مثلا الله يحفظك ان شاء الله، الله يطول عمرك ان شاء الله، يجوز ولا ما يجوز؟ لان انا سمعت حد تكلم انه ما يجوز تقول بعد ما تدعي له مثلا بالخير تقول ان شاء الله. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك يا اخ ابراهيم، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. موزع فضل الشيخ يقول انا راجع، يقول من دبي الى العين، فيقول في الطريق دخلت المسجد لاصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويقول عندي اصابه في رجلي ف بدأت أصلي على كرسي، يقول دخل الشخص صحيح سليم أتم بي، فيقول هل يصح أن يأتم بي شخص سليم وأنا أصلي على كرسي؟
نعم، الأصل فيها في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى ذات يوم فصلى الناس خلفه فقال كدتم أن تفعلوا معي فعل فارس والروم مع ملوكها، يعني يقومون على رؤوسهم. فمن هنا أخذ أهل العلم أو بعضهم أن المأموم يأتم بإمامه حتى في حالة القعود والقيام، وقال بعضهم لا، إنما يعني إذا قعد لعذر على الكرسي هم يقومون، لأنه هو معذور، سقط عنه عذر القيام لشيء وعجز، أما المأمومون فإنهم يستطيعون القيام. فعلى هذا ممكن إن شاء الله تكون الصلاة صحيحة بعون الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو عمر يقول إذا دخلت المسجد في صلاة المغرب والإمام في الركوع في الركعة الأخيرة، فيقول توجد فرجة في الصف الأول، لكن يقول إذا ذهبت لأسد هذه الفرجة ستفوتني الصلاة وتفوتني الركعة، هل يقول الأفضل أن أسد هذه الفرجة وتفوتني الصلاة وتفوتني الركعة، أو أبدأ أصلي في الصف الثاني وأدرك الركعة؟
نعم، هذه المسألة موضع بحث عند العلماء، فمنهم من يرى أنه يركع خلف الصف ولو منفردا ليدرك الركعة الأخيرة، لكي يدرك ركعة مع الإمام، لأن إدراك ركعة مع الإمام إدراك الصلاة معه. والصحيح أنه يذهب إلى الفرجة ولو فاته الركوع، لأن الصلاة خلف الصف منفردا جاء النهي فيها عنها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لمن صلى منفردا، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الفروجات بين الصفوف وأنها يقف فيها شيطان. فهذه النصوص تؤيد أنه يذهب إلى تلك الفرجة ويغلقها. أما كون يفوته الركوع فهذا ليس فيه إشكال، لأنه معذور، يكون تأخر لعذر، فحينئذ إن كان من أهل الجماعة دائما فلو فاتت وأدرك الإمام بعد الرفع، لو في الركعة الأخيرة يكتب له أجر الجماعة إن شاء الله، لأنه من أهل الجماعة دائما، إنما اليوم لعذر ما تأخر. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بوضوح، لا إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن معناه هنا تقوى الله في حقه أن يغلق الفرجة ويصلي في الصف الذي فيه في مكان الفرجة، ثم ما أدرك مع الإمام صلى وما فاته أتم بعد ذلك، هذا الأصح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة وعبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي صوت عمرك، إذا كان واحد دخل المسجد قبل الأذان وصلني ما شاء يعني 7-8 ركعات وأدى المؤذن، فهل يجوز يصلي سجد بغير ولا يكفل السنة الأولين؟
إن شاء الله
يوم الجمعة
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضيلة الشيخ، سؤال بعمر، يقول فضيلة الشيخ إذا كان ابني عنده صديق، وهذا الصديق يقول عنده بعض المخالفات أو المشاكل أو الأمور يعني التي يجب أن ننبه ابني عليها، فيقول قلت له مثلا صاحبك أو صديقك فلان فيه كذا وكذا حتى يترك هذا الصديق، فيقول هل تكون هذه غيبة؟
هذه ليست من الغيبة، هذه من النصيحة، وعند النصيحة أو بيان الحال أو التحذير من خلق سيء في الشخص أو صديق سوء لا يكون غيبة بل يكون نصيحة. وأيضا في حالة النصيحة كما لو جاء شخص فقال فلان خطب ابنتي وفيه عيب، لا يجوز السكوت، لأن ليس هنا موضع غيبة، الغيبة ذكر الشخص بما يكره دون مصلحة، دون فائدة، دون نصيحة. ولذلك لما جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم بنت قيس قالت إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فلا مال له. يعني هذا قالوا فسر بتفسيرين، الأول أنه كثير السفر، لأن قديما كانوا إذا سافر الرجل وضع المال في جربة أو جراب وعلقها في حبل على كتفه، أو لا يضع العصا عن عاتقه يعني يكثر الضرب، يضرب النساء، ضراب للنساء، فهذا عيب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. وما معاية فلا مال، يعني فقير تستطيعين تتحملين الفقر معاه اقبليه، ما تستطيعين فلا تقبليه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بعيبين، هذا بعيبه وهذا بعيبه. لماذا؟ لأنها جاءت تستنصحه، جاءت تستنصحه في الخطبة لما خطباها. فهذا واضح إذن، هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العيبين في الرجلين لأجل النصيحة، فلم يكن غيبة. وقديما نظم بعضهم قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على في إزالة منكر أو على إزالة منكر. القدح يعني ذكر الشخص بما يسوء ويكره، ليس بغيبة في ستة مواضع، منها متظلم يعني عند القاضي يقول فلان ظلمني، أكل مالي أو شتمني، أو التحذير، التحذير من خلق سيء في الشخص، صديق سوء، فهذا من النصيحة وليس من الغيبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ إبراهيم يقول: سمعت يقول مقطع يقول لشخص أن مثلا بدل أن تذهب إلى مطعم تشتري يقول طعام بمبالغ كبيرة، الأفضل أن تذهب وتطبع مصحف ويعني تضعه في مسجد. فيقول: ما الفرق بين شراء مصحف وطباعة المصحف؟ هل يختلف؟
لا يختلف إن شاء الله. المهم الوقف، المهم الوقف في هذا العمل، سواء كان اشتريت مصحفا مطبوعا من مكان ثقة مراجع ليس فيه أخطاء، ووضعته في المسجد أو في مركز تحفيظ، أو أعطيته لمن يعلم أنه يقرأ المصحف، أو أخذت إلى مكان ومسجد في مكان ليس فيه مصاحف، أو ذهبت لجهة موثوقة من الجمعيات الخيرية وقلت لهم أريد طباعة المصاحف وكم التكلفة، والله 1000 مصحف كذا، فكل ذلك خير إن شاء الله، وكل ذلك وقف في سبيل الله، وهذا مما يبقى للعبد بعد موته، كما جاء في الأحاديث الصحيحة إن مما يلحق العبد بعد موته مسجدا لله بناه أو مصحفا ورثه، يعني بمعنى يا أنه علم الناس القرآن فصار من يقرأ في ميزان حسناته كان مقرئا، أو بنى دارا للتحفيظ أو مؤسسة للتحفيظ أو مركز للتحفيظ، أو بنى مسجدا يحفظ فيه القرآن، أو طبع المصاحف وأوقفها، كل ذلك إن شاء الله مما يلحق يعني من الحسنات بعد موته، وكأنه حي يقرأ القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.